يقول: قال السفاريني: إليك أشكو رسول الله من وجلي، شبابي سدى واختاط بي أجلي، نع الشباب وجاء الشيب ينذرني بأنني راحل للقبر وخجلي. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، إني أتيت بلا علم ولا عمل. هذه أبيات شركية، والله المستعان. الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من صوفية وغيرهم، والسالم من سلمه الله، والسفاريني تعرف من هو تنكر له شرح على حائية ابن أبي داود الدرر السنية فيها خير، وله منظومة الدرر المضية في العقيدة السفارينية شرحها في مجلدين، ومع ذلك عنده بعض الأخطاء. وكنا قد تعقبنا كثير من أخطائه حين شرحنا العقيدة السفارينية، إلا أنه لم يتيسر إخراجها، والله المستعان. ومن ذلك قوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا كلام الجهمية، ليس بكلام أهل السنة، والله المستعان. يقول: نطلب منكم أن تبينوا حال ما كان عليه أهل زبيد في العقيدة. زبيد مدينة اشتهرت بأنها مدينة العلماء، بل يقولون مدينة العلم والعلماء، وفعلا كان فيها دروس ونحو ذلك، وقد رحل إليها الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، إلا أنها في الأصل مليئة بأهل التصوف، والصوفية خيرهم قليل وشرهم كثير، فعندهم غلو في باب ما يسمونهم بالأولياء. وكم تجد من الأضرحة في زبيد وحول زبيد، مثل ضريح الجبرتي، وضريح أبي بكر بن حسان، وضريح المساواة، وعلى الساحل الفازة. والمساواة هذا إلى عهد قريب في عيده يأتون بالإبل والبقر والغنم، يتقربون بها إليه ويعقرونها بين يديه، بل كانوا يتعاطون غير ذلك من الشرور كما سمعنا من بعضهم. ومن عجيب شأن تلك البلاد أنهم يعتقدون أن بكر بن حسان حبست له الشمس حين دخل إلى السوق بشيء من الحطب، ولم يشتري منه الناس حطبه. عجائب، وتجد من يصدق. قال لي مرة واحد: أنا جدي بكر بن حسان، ومن كراماته أنه كان في مزرعته، فجاء إليه ولي من أولياء العراق، فاحتار ماذا يصنع، فأخذ البير حق العراقي من العراق إلى زبيد، وأخذ المسجد، وأخذ البيت فأضافه فيه. فلما أراد العراقي أن يرجع قال له: خذ المسجد والبيت، وأما البئر فلن أرجعه إليك. قلت له: جدك سارق إذن، ما هو لي، هذا سارق. فالشاهد أن لهم عجائب، وما هم فيه من الشرك أعظم من هذه الخزعبلات، إنما نقولها من باب الذكر، وإلا ما هم فيه من الشرك أعظم وأشد من كل خزعبلة. قال: كيف يحكم على الشخص بأنه متحزب؟ يحكم عليها أهل العلم بأوصاف معلومة عندهم، من الولاء والبراء الضيق، من التعصب للحزبيات والأفكار المنحرفات، من التدين بالكذب والتلبيس والمكر ونحو ذلك. وربما بعضهم يعلن نفسه كحزب أو جماعة، كما فعل محمد سرور حين أرسل إلى الشيخ مقبل بأنهم جماعة، وهكذا كما هو حال الأخوان المسلمين. وتجد بعضهم لا يعلن عن حزبيته، لكن الحزبية متأصلة فيهم كأصحاب الجمعيات. وكذلك ظهر في الفترة الأخيرة ما يسمى بحزب الرشاد السلفي، اعترف بحزبيته وضلاله، هكذا في مصر حزب النور السلفي، وما يسمى كذلك بجمعية أنصار السنة في مصر والسودان وفي غير ذلك من البلدان. فالشاهد أن الحزبية كما قال شيخنا مقبل ليست قرون تظهر على رأس الرجل فيحكم عليه بها، وإنما هي ولاء وبراء ضيق، بغض لأهل الحق وموالاة لأنفسهم وتعصب لمبادئهم وأفكارهم. ومن علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة. فمثلا الآن كثير من الناس يقولون لك: كيف تحكمون على فلان وعلان بأنهم حزبيون ونحن نرى أنهم يدرسون مثلكم، يخطبون مثلكم، يصلون مثلكم، حكمنا عليهم لأنهم نووا الدعوة وسعوا في تفريقها ونصبوا العداء لأهلها، ووجد فيهم صفات أسلافهم. قال: يوجد في بلادنا رجل مهندس يصلي عكس القبلة، ويصلي من غير وضوء، ويصلي جالس وفي فمه قات، ويسب الله ويلعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعل هذه الأفعال كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة. فسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم من المكفرات القولية. ومن تنقص الله عز وجل أو تنقص رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا كفر. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن صلى إلى غير القبلة مع علمه بالقبلة معتقدا صحة صلاته فقد كفر، لأن القبلة معلومة من الدين ضرورة. ومن استحل الصلاة بغير وضوء كان كمن لم يصلي، صلاته باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: نصلي أحيانا بعد بعض الأئمة فلا نتمكن من قراءة الفاتحة إلا وقد ركع، إن استطعت أن تكمل الفاتحة فحسن، وإن لم تستطع فأعد الركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. وننصح الأئمة أن يقرأوا الفاتحة بالتأني حتى تدرك معهم القراءة. قال: ما حكم من يقول إن التصوير محرم على من يصور وليس على من ينظر؟ ليس على إطلاقه. إن كانت الصور لنساء لا يجوز النظر إلى النساء، أو لمردان لا يجوز النظر إلى المردان في قول السلف أصحاب الحديث للفتنة التي يجرون إليها. وإن كانت صور عابرة فننصح بالبعد عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولا يجوز كذلك البقاء أمام التلفاز والدش بدعوى أن هذه التصاوير لسنا نحن الذين صورناها، فهذا مدعاه إلى الرضا بالباطل، وكذلك التلبيس على العوام والمجاراه لهم والفتنة، والله المستعان. يسأل: هل ترون في أسلوب التدريس الاختصار أم التطويل؟ التدريس يكون بحسبه، فالأصل في المتون الاقتصار على إظهار ما فيها من الخير والعلم بدون تطويل ولا إسهاب. والأصل في الشروح أنها قد تأخذ شيئا من التطويل، لكن في الغالب أن الشروح لا تحتاج إلى مزيد شرح إلا فيما أشكل على الطالب، وإلا فهو شرح. ثم إن تطويل الدرس يؤدي إلى الملال والسآمة. ومن فضل الله علي وأنا في دماج أنني أشرع في درس وسرعان ما أنتهي منه، ربما يبقى بعضهم أشهر فيه، والنفع حاصل مع الاختصار. وكنا ندرس في دماج مع بعض المدرسين فيطيلون علينا ويكثرون من الحواشي والنقولات، فكان يتألم شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كثيرا وينصح كثيرا. ليس من الحكمة وليس من الفقه وليس من التعليم أن تدرس كتاب التوحيد وتنقل لهم كتاب فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أو فتح الحميد المجيد أو إعانة المستفيد أو القول المفيد إلى غير ذلك. لكن إذا درست التوحيد درس كتاب التوحيد، فإذا ما انتقلت إلى فتح المجيد ستقرأ ما في فتح المجيد. وهكذا إذا درست الواسطية بين ما فيها من العلوم والفنون وعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو من أصفى كتب العقيدة. ثم إذا تشبع الطالب بعقيدة السلف لا بأس أن تقرأ بعض شروح الواسطية فتفيد وتستفيد. أما إذا دخل في الشرح بدون مقدمات قد يشق عليه جدا، لا سيما بعض الشروح التي يأخذ أصحابها بعض الشبه التي جاء بها المبتدعة ويرد عليهم بها. فننصح أن يدرس كل كتاب بما يستحق، كل كتاب بما يستحق، سواء في باب الفقه أو في باب العقائد أو في باب علوم الآلة، والله المستعان.